بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما نسب إلى ابن حبان شكك في صحته الذهبي وابن كثير انك الذهبي في سير عالم النبلاء يقول حكاية غريبة. النبوة قول العمل، النبوة العلم والعمل، هذا ما ندري يحتاج أيضا إلى نظر نسبته، أيضا لأنه كان عارفا بالكلام والنجوم أحتاج إلى إثبات بإسناد صحيح، ولعله أخذه من تلك الكلمة التي نسبت إليه أن النبوة العلم والعمل. شكك الذهبي في صحتها في السير، وفي ترجمة ابن حبان من السير، وكذلك في ترجمته من تذكرة الحفاظ، وابن كثير أيضا في ترجمة ابن حبان من البداية والنهاية يقول إن صح إسنادها ثم يذكر بعض التخريج كنحو كلام الذهبي، فقال إن صح إسنادها. ويعني نص الذهبي وابن كثير على أن هذا كلام نزعة فلسفية، لكن قالوا إن صح إسناده شككوا فيه. والإسناد هو من طريق أبي إسماعيل الهروي قال حدثني عبد الصمد بن محمد بن محمد بن صالح. أبو إسماعيل الهروي صاحب كتاب ذم الكلام قال حدثني عبد الصمد بن محمد بن محمد بن صالح قال حدثنا أبي أن ابن حبان حصل له كذا وكذا، فذكر ذلك وذكر أنه كتب إلى الوالي وأمر بقتله. عارفا بالكلام والنحو والفلسفة. من صوب؟ هذا قال في نسخها النحو بدون تصويب. فإن شاء الله. قال حدثنا عبد الصمد بن محمد بن محمد بن صالح قال حدثنا أبي فذكر القصة. عبد الصمد بحثنا له عن ترجمة ما وجدنا له ترجمة. عبد الصمد بن محمد بن محمد بن صالح شيخ أبي إسماعيل الهروي لم نجد له ترجمة، وبناء عليه فأبوه أيضا مبني على ذلك، لم توجد لهما ترجمة عبد الصمد وأبوه. عبد الصمد بن محمد بن محمد بن صالح عن أبيه كلاهما لم توجد له ترجمة، إذا ما يثبت هذا القول عن ابن حبان مع عدم صحة الإسناد. أبو إسماعيل الهروي أيضا هو نفسه قد تكلم فيه، ولكن دافع عنه ابن القيم وشيخ الإسلام، تكلم عليه بسبب أبياته التي تشعر بوحدة الوجود، ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين، أو ذكرها هو نفسه في منازل السائرين، وابن القيم دافع عنه. على كل ما هناك ما يعتمد عليه بإسناد صحيح عن ابن حبان أنه قال هذه المقالة. وكل من الذهب وابن كثير يشكك في صحتها عن ابن حبان، وكل منهما يثبت أنها من كلام الفلاسفة، إلا أن الذهبي زاد على ذلك وأتى لها بمخرج إن كان ثبت عنه، لكن ذلك المخرج فرع الصحة، ما نجيب بذلك الكلام إلا بناء على صحتها عنه، وأن لها الصحة، وفي سنادها رجلان لم توجد لهما ترجمة فلا أثبت فيه. وقد استدل بها من المبتدع المعاصرين أبو الحسن وغيره فيما يسمونه حمل المجمل على المفصل، حمل المجمل على المفصل، يقولون الكلام المجمل يحمل على الكلام المفصل، وليس عند ابن حبان، يعني هذا الكلام يقولون كلام مجمل نحمل على سيرة الرجل، سيرة الرجل ليس معروفا إلا أنه من المحدثين وليس فيلسوفا، فلا إجمال الكلام حكم عليه الذهبي بن كثير بأنه كلام الفلاسفة، الله المستعان. هذا أمر ثاني، قوله مفصل معناه سيرة الرجل في ذلك، على هذا ما يبقى كلام باطل إلا قلنا الرجل معروف بالصلاح كذا ونترك كلامه الباطل. والذهبي وابن كثير ما أحد منهم قال هذا الكلام، بل قالوا هذا كلام فلاسفة، نزعة فلسفية، لكن قال الذهبي إن كان أراد كذا وكذا وكذا حملها على أنه قد يكون له مراد إن صح عنه، قد تحمل على مراد صحيح. وهذه البدعة ما يسمى بالمجمل المفصل، المقصود منها إبطال جميع ما يقال في أهل البدع، له كلام ظاهره البطلان، يقال سيرة الرجل، ونعم له كلام آخر ليس فيه ذكر هذا، فهذا باطل، معناه إبطال جميع الكلام الباطل وعدم الرد عليه. والصحيح أنه يقال هذا الكلام باطل، فإن أمكن أن يوجد له مخرج ذكر كما فعل الذهبي، يقال هذا الكلام باطل، ولكن إن كان له مخرج صحيح سائغ يقال لعله أراد هذا، هذا إذا لم يكن حيا، أما إذا كان حيا فيجزع عن الكلام الذي ظهر البطلان. إن كان حيا وجب عليه الرجوع عن كلام مجمل يظهر منه البطلان، إن كان قد مات ولها مخرج سائغ فلا بأس أن يعتذر له، يقال لعله قصد كذا وكذا، هذا قد يعتذر له مع كونه قد مات. أما رجل حي وكلامه يحتمل البطلان ثم اندافع عنه، هذا ليس بصحيح، يجب على أن يرجع عن كلامه، فالإجمال هو سلم المبتدع. قال السيوطي رحمه الله تعالى الثانية من الفوائد: صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحذيه، حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد فيقول إن صح الخبر أو إن ثبت كذا ونحو ذلك. نعم، ابن خزيمة يتحرى أكثر بلا شك. وممن صنف في الصحيح أيضا غير المستخرجات التي ذكرها السنن الصحاح لسعيد بن السكن، ليس مطبوعا هذا الكتاب. الثالثة: صرح الخطيب وغيره بأن الموطأ مقدم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد، فعلى هذا هو بعد صحيح الحاكم، هكذا عندكم، على هذا هو بعد صحيح الحاكم، كيف هو بعد صحيح الحاكم؟ لا أدري ما عندكم هذا. نعم، اشترط يعني ممن اشترط الصحة، الحاكم اشترطه وابن حبان وابن خزيمة، يكون من ضمن الأربع الكتب. الذين جمعوا الصحيح ما أدرك. طيب، نكمل القراءة لعله يتضح. قال: فعلى هذا هو بعد صحيح الحاكم، وهو روايات كثيرة، وأكبرها رواية القعنبي. وقال العلاء: روى الموطأ عن مالك جماعات كثيرة، وبين رواياتهم اختلاف من تقديم وتأخير وزيادة ونقص، ومن أكبرها وأكثرها زيادات رواية أبي مصعب، ومن أكبرها وأكثرها روايات رواية أبي مصعب. قال: زيادات، ومن أكبرها وأكثرها زيادات رواية أبي مصعب. قال ابن حزم: في موطأ أبي مصعب هذا زيادة على سائر الموطئات نحو 100 حديث. وأما ابن حزم فإنه قال: أولى الكتب الصحيحان، ثم صحيح ابن سعيد بن السكن، والمنتقى لابن الجارود، والمنتقى لقاسم بن أصبغ، ثم بعد هذه الكتب كتاب أبي داود، وكتاب النسائي، ومصنف قاسم بن أصبغ، ومصنف الطحاوي، ومسانيد أحمد والبزار، وابني أبي شيبة أبي بكر وعثمان، وابن راهويه، والطيالسي، والحسن بن سفيان، والمسندي. قال في بعض النسخ المنذري. قال المسندي: وعبد الله بن محمد أبو جعفر الجعفي، هو من مشايخ البخاري، عبد الله بن محمد المسندي، وابن سنجر الجرجان الحافظ، ويعقوب بن شيبة، وعلي بن المديني، وابن أبي غرزة. الغفار الكوفي صاحب المسند. وما جرى مجراها التي أفردت لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفا، ثم بعدها الكتب التي فيها كلامه وكلام غيره، ثم ما كان فيه صحيح فهو أجل، مثل مصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة ومصنف بقي بن مخلد وكتاب محمد بن نصر المروزي وكتاب بن المنذر، ثم مصنف حماد بن سلمة ومصنف سعيد بن منصور ومصنف وكيع ومصنف الفريابي وموطأ مالك وموطأ بن أبي ذئب وموطأ بن وهب ومسائل بن حنبل وفقه أبي عبيد وفقه أبي ثور، وما كان من هذا النمط مشهورا كحديث شعبة وسفيان والليث والأوزاعي والحميدي وابن مهدي ومسدد وما جرى مجراها. ذكر الذهبي تذكرة الحفاظ وهو أقربهم سياقا لما عند المصنف، وفي سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام، وقد بين الذهبي أن ابن حزم ذكر ذلك إنكارا لمن يقول أجل المصنفات الموطأ. وعلق الذهبي بعد ذكره كلام ابن حزم بقوله أنصف ابن حزم، بل رتبة الموطأ أن يذكر تلو الصحيحين مع سنن أبي داود والنسائي، لكنه تأدب وقدم المسندات النبوية الصرف، وإن للموطأ لوقعا في النفوس ومهابة في القلوب لا يوازيها شيء. لولا البلاغات التي فيه والمراسيل لكان تابعا لكتاب الشيخين البخاري ومسلم، أسانيده عالية وأكثرها صحيح، ولكن نزلت رتبته بدخول البلاغات والمرسلات، نزلت رتبته من حيث الصحة. قال فهذه طبقة موطأ مالك بعضها أجمع للصحيح منه وبعضها مثله وبعضها دونه، ولقد أحصيت ما في حديث شعبة من الصحيح فوجدتها 800 حديث ونيفا مسندة ومرسلا يزيد على 200، وأحصيت ما في موطأ مالك وما في حديث سفيان بن عيينة فوجدت في كل واحد منهما من المسند 500 ونيفا مسندا و300 مرسلا ونيفا، وفيه نيف 70 حديثا قد ترك مالك نفسه العمل بها، وفيها أحاديث ضعيفة وهاها جمهور العلماء. انتهى ملخصا من كتابه مراتب الديانة، يعني ما زال هذا الكلام من كلام الحسن. قال وأحصيت ما في موطأ مالك وما في حديث سفيان بن عيينة فوجدت في كل واحد منهما من المسند 500 ونيفا مسندا و300 مرسلا ونيفا، وفيه نيف 70 حديثا قد ترك مالك نفسه العمل بها. قال رحمه الله تعالى الثالثة من مسائل الصحيح، وقبل ذلك قال النووي رحمه الله الثالثة الكتب المخرجة على الصحيحين لم يلتزم فيها موافقتها في الألفاظ، فحصل فيها تفاوت في اللفظ والمعنى، وكذا ما رواه البيهقي والبغوي يشبههما قائلين رواه البخاري أو مسلم، وقع في بعضه تفاوت في المعنى، فمرادهم أنهما رويا أصلا، فلا يجوز أن تنقل منها حديثا وتقول هو كذا فيهما إلا أن تقابله بهما، أو يقول المصنف أخرجاه بلفظه، بخلاف المختصرات من الصحيحين فإنهم نقلوا فيها ألفاظهما. قال السيوطي رحمه الله تعالى الثالثة من مسائل الصحيح الكتب المخرجة على الصحيحين كالمستخرج للإسماعيلي وللبرقان ولأبي أحمد الغطريفي ولأبي عبد الله بن أبي ذهل ولأبي بكر بن مردويه على البخاري، إذن هؤلاء كلهم خرجوا على البخاري، إسماعيلي البرقاني الغطريفي ابن مردويه على البخاري، ولا بعوامر الإسفرائيين ولا بجعفر بن حمدان ولا ببكر محمد بن رجاء النيسابوريين ولا ببكر الجوزقي ولا بحامد الشارك ولا بأبي الوليد حسان بن محمد القرشي ولا بعمران موسى بن العباس الجويني ولا بالنضر الطوسي ولا بسعيد بن أبي عثمان الحيري على مسلم. هؤلاء أخرجوا صنفوا مستخرجات على مسلم. ولا بنعيم الأصبهاني وبي عبد الله بن الأخرم وبي ذر الهروي وبي محمد الخلال وبي علي الماسرجسي وأبي مسعود سليمان بن إبراهيم الأصبهاني وبي بكر اليزدي على كل منهما. هؤلاء مستخرجات على الشيخين. أشهر مستخرج ابن نعيم الأصبهاني وقد طبع مستخرجه على مسلم ولم يطبع مستخرجه على البخاري أبو نعيم الأصبهاني. المستخرجات التي ذكرها على مسلم لم يطبع منها إلا مستخرج بعوانه الأسفرائيني. والمستخرج الذي على البخاري لم نعلم منها شيئا مطبوعا. المستخرجات كلها التي على البخاري كلها مفقودة. مطبوع مستخرج على مسلم، أما على البخاري ما مطبوع. المستخرجات التي على البخاري كلها ليست مطبوعة. مستخرج إسماعيلي والبرقاني وغيرها، أشهرها الإسماعيلي والبرقاني ومستخرج أبي نعيم، ثلاثة هذه أشهرها، ومع ذلك ليست مطبوعة، ويعزو إليها الحافظ في شرحه كثيرا. قال ولأبي بكر بن عبدان الشيرازي عليهما في مؤلف واحد، أي جمعهما بكتاب واحد. وموضوع المستخرج كما قال العراقي أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. قال شيخ الإسلام وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة. إذن الأصل أنه يحرص على أن يلتقي بشيخ المصنف الذي روى عنه الذي يريد أن يستخرج حديثه، فإن لم يتيسر له التقى معه بأبعد منه. قال ولذلك يقول أبو عوانة في مستخرج على مسلم بعد أن يسوق طرق مسلم كلها من هنا لمخرجه، ثم يسوق أسانيد يجتمع فيها مع مسلم في من فوق ذلك، وربما قال من هنا لم يخرجه. قال ولا يظن أنه يعني البخاري ومسلما، فإن استقريت صنيعه في ذلك فوجدت إنما يعني مسلما وأبا الفضل أحمد بن سلمة، فإنه كان قرين مسلم وصنف مثل مسلم، وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب. إذن هذا كلام طيب. ما أكثر نقل كلام الحافظ من كتاب النكت الوفية للبقاعي، كأنه كتاب طيب. أكثر ما يعزو المحقق كلام الحافظ إلى هذا الكتاب. قال ثم إن المستخرجات المذكورة لم يلتزم فيها موافقتهما، أي الصحيحين في الألفاظ، لأنهم إنما يرون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم، فحصل فيها تفاوت قليل في اللفظ وفي المعنى أقل، وكذا ما رواه البيهقي في السنن والمعرفة وغيرهما، والبغوي في شرح السنة وشبههما قائلين رواه البخاري أو مسلم، وقع في بعض أيضا تفاوت في المعنى وفي الألفاظ. فمرادهم بقولهم ذلك أنهما رويا أصله أي أصل الحديث دون اللفظ الذي أوردوه، وحينئذ فلا يجوز لك أن تنقل منها أي من الكتب المذكورة من المستخرجات وما ذكر حديثا وتقول فيه هو كذا فيهما أي الصحيحين، إلا أن تقابله بهما أو يقول المصنف أخرجاه بلفظه، بخلاف المختصرات من الصحيحين فإنهم نقلوا فيهما فيها ألفاظهما من غير زيادة ولا تغيير، فلك أن تنقل منها وتعزو ذلك للصحيح ولو باللفظ. معنى البيهقي مثلا يخرج الحديث بإسناد لنفسه ثم يقول قد أخرجه أيضا مسلم، قد أخرجه البخاري، فليس لك أن تذكر نفس لفظ البيهقي وتقول هو في الصحيح، الاحتمال يكون قد اختلفت الألفاظ ويكون خرج الحديث مع تفاوت في الألفاظ. يمكن يقول بنحوه، لا بس يمكن يقول بنحوه، ولولا أنه لا يقول هذا أيضا لأنه قد حصل كما نبه ابن الصلاح وتبع النووي تفاوت في المعنى أيضا، كان هناك زيادة غيرت المعنى. قال وكذا الجمع بين الصحيحين لعبد الحق أم الإشبيلي، وأما الجمع لأبي عبد الله الحميدي الأندلسي ففيه زيادة ألفاظ وتتمات على الصحيحين بلا تمييز. قال ابن الصلاح وذلك موجود فيه كثيرا، فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيح وهو مخطئ لكونه زيادة ليست فيه. قال العراقي وهذا مما أنكر على الحميدي لأنه جمع بين كتابين، فمن أين تأتي الزيادة، وقد بينا في المقدمة أنه زاد بعض الألفاظ، سيأتي الكلام لعله، ولكن ما يزال كثير من الناس يقرأ العنوان الكتاب ثم يظن أن كل ما في الكتاب في الصحيحين، قول الجمع بين الصحيحين، مع أنه زاد زيادات من خارج الصحيحين. قال العراقي وهذا مما أنكر على الحميدي لأنه جمع بين كتابين، فمن أين تأتي الزيادة؟ قال واقتضى كلام ابن الصلاح الزيادات التي تقع في كتاب الحميدي لها حكم الصحيح وليس كذلك، لأنه ما رواها بسنده كالمستخرج، ولا ذكر أنه يزيد ألفاظا واشترط فيها الصحة حتى يقلد في ذلك. قلت هذا الذي نقله عن ابن الصلاح وقع له في الفائدة الرابعة، فإنه قال ويكفي وجوده في كتاب من اشترط الصحيح، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح، وكثير من هذا موجود في الجامع للحميدي. أنت وهذا الكلام قابل للتأويل، فتأمل. يكفي وجود الصحيح في كتاب من اشترط الصحيح، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة من تتمة المحذوف أو زيادة شرح. يعني إلى هنا يكون مقصوده يؤخذ الصحيح منها، ثم قال على سبيل التمثيل وكثير من هذا موجود في الجامع للحميد، أي من الزيادات التي تثبت من كتب أخرى. قال وهذا الكلام قابل للتأويل، فتأمل. ثم رأيت عن شيخ الإسلام قال قد أشار الحميدي إجمالا وتفصيلا إلى ما يبطل ما اعترض به عليه، أما إجمالا فقال في خطبة الجمع وربما زدت زيادات من تتمات وشرح لبعض ألفاظ الحديث ونحو ذلك، وقفت عليها في كتب من اعتنى بالصحيح كالإسماعيلي والبرقاني، وأما تفصيلا فعلى قسمين جلي وخفي. أما الجلي فيسوق الحديث ثم يقول في أثناء إلى هنا انتهت رواية البخاري، ومن هنا زاده البرقاني، وأما الخفيف أنه يسوق الحديث كاملا أصلا وزيادة، ثم يقول أما من أوله إلى موضع كذا فرواه فلان، وما عداه زاده فلان، أو يقول لفظة كذا زادها فلان ونحو ذلك. وإلى هذا أشار ابن الصلاح بقوله فربما نقل من لا يميز، وحينئذ فلزياداته حكم الصحة لنقله لها عمن اعتنى بالصحيح، لأن هذا توجيه طيب لكلام ابن الصلاح، أن لأن زيادة الحميدي هو نفسه قد بين في خطبة الكتاب أنه زادها من كتب من اعتنى بالصحيح كالإسماعيلي والبرقان. إلى أن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.